بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. امبارح كنت عم بتفكر ببعض المواقف في حياتي وتأملت فيها، قلت سبحان الله، أي قرار الإنسان بياخده، وخاصة إذا بده يكون قرار حتى يقربه من الله عز وجل، سواء كان عمل تطوعي، يساعد حدا، يدخل حلقة معينة، يلزم نفسه مثلا بعمل، يعني هذا العمل فيه استمرارية وغالبا ما في أجر مادي، يعني يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. لاحظت أنه بعد ما هيك أنا قعدت فكرت في الأعمال اللي أنا كنت أعملها طول هالسنين هاي، واللي بسموه الستراجل، المعاناة هاي اللي إجر قدام وإجر ورا، ولا أكمل لا ما أكمل، لا إيش هي أولوياتي، لا أرجع. فلقيت أنه سبحان الله في مشاعر بتكون قبل العمل وفي مشاعر بتيجي بعد العمل، وخاصة الأعمال اللي إيش يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني لله عز وجل. لو استعرض المشاعر القبلية لوجدت إنه إحنا في ساحة معركة روحانية، كل إنسان لازم يحط أسلحته، يا إما بده يخوض المعركة إذا كان عن جد عنده الأسلحة الصح، أو بده يتراجع. في هذا الوقت وإحنا منحضر أسلحتنا الروحانية، يدخل الشيطان في أرض المعركة، بدخل زي ما بيقولوا مدجج بالسلاح. طبعا هو من يوم من ولدنا وهو عم بدرسنا قاعد الشيطان، ما هو هون بتيجي شطارتنا، إحنا يا ترى عم ندرس نفسنا زي ما أعدائنا عم بدرسونا ولا لا. كل عمل بنعمله وخاصة ما في من وراء أجر مادي، معناته إحنا عم نطلع من دائرة الراحة تبعتنا أكيد. يعني إحنا قاعدين، إحنا كان نقدر نختار إنه إحنا نقعد، لكن إحنا اخترنا إنه نعمل عمل تطوعي نرجو فيه الثواب من الله عز وجل. هون بيعرف الشيطان إنه في شهوات، الإنسان ربنا حط فيه شهوات اللي هي حب المادة وحب الظهور، حب الراحة، وبيبدأ يلعب على هاي الحبال. كمان في حبل كتير مهم اللي هو حبل إنه أنا ما بدي أغلط، فليش أنا أحط حالي في مواقف مثل هاي وأروح وأغلط؟ كمان ما بدي أتعب، ليش أتعب؟ ما أنا قاعدة مرتاحة. كل هاي الأمور بيدخل فيها الشيطان وبيعرف كيف يقنعنا، فبتبدأ المعركة. الوقت ما هو يفرد أسلحته بتبدأ المعركة، هون بتبدأ تتكون مشاعر التردد، مشاعر الخوف، مشاعر الخوف من الفشل، مشاعر طيب أنا ليش عم بعمل هيك، وأنا أصلا هو أنا شو ماخده. طبعا لأنه إحنا ما منشوف الأجر اللي هو الثواب والحسنات، ما منشوفها هلأ مثل ما إحنا منشوف مثلا لما يجي على البنك أكاونت تبعنا معاشنا في آخر الشهر على سبيل المثال. كمان منشوف ناس كتير حوالينا قاعدين، فهو ليش أنا يعني اللي أقوم أتحرك، أو ممكن أني أنا أتحرك بس لقدام شوي، خليني هلأ أنا إن شاء الله بس أكبر شوي، بفضى شوي، بصير أنا إن شاء الله ببقى بعطي، بس يصير في عندي خبرة، لأنه هلأ إذا بديت وإذا رحت واشتغلت رح أغلط، وبعدين بس أغلط رح يصير في عندي مشاعر الندم. طب ليش أحط حالي في هاي المواقف يعني؟ لا، وبعدين بدي أتعامل مع ناس وبدي أجامل ناس، ويمكن ناس مثلا يضايقوني، يحكوا لي كلام يضايقني، وبعدين أقعد أعاني أصبر حالي وأتحمل الناس وأصبر على أذاهم. بعدين بيجينا الصوت اللي هو طيب إيش معنى أنا؟ أنا هلأ مشغولة وعندي التزامات، فخلي هاي الأعمال التانية لبعدين أو لحدا يكون أفضل مني. هو في الحقيقة يا جماعة ما في حدا قاعد فاضي أو بدون التزامات، لكن الإنسان بيختار إما إنه هو يطنش أو ينظم وقته حتى يلاقي في مجالات تانية لو بحب نفسه بيعملها. يعني لو أنا بحب نفسي وبحب الخير لنفسي، فأنا رح أختار أني أنا أعمل أعمال تقربني من الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى المعصية ظلم للنفس. ليه؟ لأنه الإنسان ضيع وقته، ظلم نفسه، ما اختار الثواب، اختار إيش؟ اختار الصفر مثلا، أنه يضل في الصفر، بلاش نقول يكون بالناقص، بس اختار يضل في إيش؟ في الصفر، اللي هي الروتين العادي اللي ما في تطور روحاني مع الله عز وجل. هون الإنسان بأرض المعركة بده يقرر قرار، واحد قرار من قرارين: يا إما رح يمشي لقدام وفعلا ياخذ هذا الريسك ويتحدى نفسه ويقول مش مشكلة أيا كانت النتائج، أنا موجودة هون حتى أجرب، أنا مش موجودة هون علشان ما أغلط، بالعكس أنا بالخطأ بتعلم. وبالنهاية اتخاذ أي خطوة للأمام مع الله عز وجل ما فيها خسارة، حتى لو كان الإنسان تعب شوي فيها. تعرفوا ليه؟ لأنه اتأملت بالمشاعر اللي بتيجي بعد هاي المعاناة وهذا الحوار الداخلي الصعب اللي غالباً بخلينا نقعد. غالباً منحس إنه ليش أنا أمر بهاي المشاعر؟ لا 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 لا، خليني قاعدة أحسن. لكن إذا رب العالمين من على الإنسان وأعطاه القوة وأعطاه السلاح اللي هو أنا مش مهم عندي النتيجة، المهم عندي المجهود، وتوكل على رب العالمين وأخذ الخطوة باتجاه الله عز وجل، لأنه في شيء بنعمله يا جماعة إلا بده تعب شوي، وشاف وحس إنه الثواب هذا رح يكون عملة الآخرة، هو عم ياخذ الحقيقة البنك تبعه تبع الحسنات اللي بيسموه الإيموشنال بانك أكاونت، رب العالمين بحط لنا فيه الراتب تبعنا. تعرفوا كيف؟ هذا دور تأمل في المشاعر اللي بتيجي بعد العمل. لما كنت أتأمل دائما في المشاعر اللي بعد العمل، بتكون مشاعر الإنسان طاير، بحس حاله ولا كأنه بهاي الدنيا، ولا كأنه تعب، ولا كأنه عانى، ولا كأنه جاهد قبل العمل، كل التعب بينسى سبحان الله في سبيل المشاعر اللي رب العالمين بيحط لنا إياها في قلوبنا وفي أرواحنا. ليه؟ لأنه إحنا يا جماعة عم نشتغل عند رب العالمين ولإرضاء رب العالمين، فحاش الله الكريم أن يردنا صفرا خائبين، مستحيل. لابد أنه يعطينا مشاعر، هاي المشاعر ما حدا بيقدر يعطينا إياها. عشان هيك العمل لله فيه تفرد، والعمل لله اللي أنا بقصد فيه مو شرط دعوة، العمل لله لما أنا أقوم، وحتى يعني من ضمنها العبادة، وأيضا من أرقى الأشياء إنه الإنسان يفرض على نفسه عمل. الله سبحانه وتعالى مثلا حاطط لنا إياه أو مصنفه فرض كفاية لنفرض. وهون على فكرة هاي المشاعر اللي دائما القواد بدوروا عليها، وإحنا في هذا الزمن أمة تفتقد القواد، مع إنه ممكن تقريبا 96% من أفراد الأمة أيا كانت أي أمة من الأمم، إنهم يتدربوا على القيادة. وأفضل أنواع القيادة وأساسها هي قيادة النفس. فأنا لما أعرف كيف أقود نفسي ضد كل المغريات والأعداء اللي موجودين حوالي حتى أوصل لهدف معين، هاي لحالها في هالإشياء الصغيرة ممكن إنها تهيئني إني أنا أكون قائدة للأمة وقائدة لأي مجموعة أنا عم بقودها في هذه الأمة، حتى نصل بحالنا إلى أفضل حال من هذا أو إلى حال أفضل من اللي إحنا فيه. طيب لما أنا أقود نفسي وأتقبل التحديات اللي بواجهها وأمشي للأمام، رب العالمين سينظر إلى قلبي ورح يشوف هذا التحدي، رح يشوف هذا المجهود، ورح يعطيني أجري بمشاعر. هاي المشاعر ولا أي فلس في الدنيا ممكن يعطيني إياها، مستحيل مستحيل يشعر فيها حد إلا اللي جرب هاي المشاعر. ليش؟ لأنه عانى معاناة كتير كبيرة قبل العمل، فلازم يأخذ أجره، وهذا هو الأجر من الله عز وجل. طيب لما أنا أخذ هاي المشاعر، المفروض أني أتذكرها، أتذكر الله سبحانه وتعالى فضله علي. لما أتذكر هذا الفضل، هاي اللحظات هي اللي رح تخليني لما أدخل في معركة جديدة من الترددات ومن الخداع، إنه بيجي بيوهمني إنه أولوياتك أنت مش عارفة تضبطي أولوياتك. بس كل إنسان فينا حقيقة، خلينا لو إحنا فكرنا في حياتنا، كتير مرات بنكون إحنا ماشيين وعندنا يعني جداولنا كلها مليانة، لكن ممكن أي حدا يجي يقولنا في حفلة معينة، أو تعالوا اعملوا نطلع نعمل مثلا رحلة معينة أو زيارة معينة أو نطلع نشرب قهوة كده، منلاقي لحالنا هذا الوقت، منلاقي. ليش؟ لأنه منحاول نقنع نفسنا إنه هذا إلي. هل يا ترى إحنا عم نشوف الأجر اللي عم ناخده والمشاعر من السعادة هاي اللي رب العالمين بيعطينا إياها على إنها من حقي أنا كمان إني أنا أحصل عليها ولا لا؟ إذن أنا صرت هون بين نوعين من المشاعر، مشاعر التردد قبل العمل ومشاعر السعادة اللي بعد العمل. بيجي هون ذكاء الإنسان. لما أفكر بكل المواقف اللي مرت فينا المشابهة لهيك، وأكيد كل واحد فينا مر بهيك مواقف، وبس اتذكر المشاعر القبلية 100% رح يقرر أنه عمره بحياته ما رح يعمل أي عمل، سواء تطوعي أو عمل يعني في خروج من دائرة الراحة. لكن اللي بيخلي هدول الناس اللي بيتطوعوا دائما وبيعملوا الأعمال الخير يستمروا، هو أنه عندهم ذكاء ذاتي، بيحاولوا هم يمشوا حالهم. كيف؟ ما بتذكروا المشاعر القبلية، بتذكروا المشاعر البعدية اللي هي الهدية اللي رب العالمين أعطانا إياها. وهون بتيجي مقولة الأجر على قدر المشقة. وكل ما كانت المشاعر القبلية صعبة وتخطيناها، كل ما كانت المشاعر البعدية كتير رائعة وبتضل في الذاكرة محفورة أكتر. فلما يجي عندي قرار تاني بدي أخده، هون بيجي الذكاء الإنسان في اختياره لقراراته ومواقفه، إنه يتذكر المشاعر اللي حتيجي بعد. إحنا لو تذكرنا أي عزومة بنعملها، العزومة فيها تنظيف وشراء أغراض وتقرر إيش بدك تطبخي، وبعدين نقعد نطبخ ونتعب والوقفة الإجرين، ومرات ممكن تزبط الطبخة ومرات ما تزبطش الطبخة. لكن بعد العزومة مع كل التعب اللي بتعبه الإنسان، يتذكر قديه فرح الناس، كيف أكلوا أكله ودعوا له، كيف أخذ أجر على كل يعني كبد رطبة أكلت من هذا الأكل، وكل قلب أسعده في هاي الجمعة وفي هاي العزومة راح يرجع مرة تانية ويعمل العزومة. نفس الشيء اللي بتولد وبتنجب، سبحان الله بننجب الطفل الأول وبنقول عمرنا بحياتنا ما رح نرجع نفكر إنه إحنا نحمل مع كل هذا العذاب اللي منتعذب، ولكن سبحان الله المشاعر البعدية هي اللي بتخلي الإنسان يخوض التجربة رغم إنه عارف إيش نوع التحديات اللي بتكون موجودة فيها. وهيك الإنسان الذكي القائد لنفسه بيحكي مع حاله. هلأ من جمال ديننا إنه أعطانا أسلحة مخبية هون وهون، إحنا ما حنقدر ندرك إنها أسلحة إلا إذا جربنا، لكن برضو من جمال ديننا إنه الدال على الخير كفاعله. فمن الأشياء اللي كنت أتفكر فيها بالصيف، طول الصيف الحقيقة، وأنا أفكر في هالسلاح هذا اللي أعطانا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكيد هو خير قائد يعني لنفسه وللأمة كلها، فعلينا أنه فعلا يعني نقتدي فيه ونتفكر في كل أعماله وقراراته صلى الله عليه وسلم حتى نستفيد إحنا، لأنه ما كانت قصة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هيك هي قصة بس لنستمتع فيها، ولكن هي كانت قصة لنستفيد منها وكل حركة فيها مدروسة. لكن لمن يعتبر، في حديث أنا ذكرته من قبل وهذا الدعاء أو هذا الذكر يعني من الأذكار اللي فعلا تلامس القلب وبتغير الحياة، لكن مين بيفك يعني مين بيتعظ؟ اللي بيجرب، اللي بيجرب هذا الذكر اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بقوله 100 مرة في الصباح لا يمس الشيطان حتى يمسي، واللي بقولها 100 مرة في المساء لا يمس الشيطان حتى يصبح. طيب هذا يا جماعة سلاح، يعني إحنا عارفين، قلت لكم البداية إحنا داخلين معركة، في كل قرار منقرره بيجي الشيطان وبيحاول يلعب وين؟ في المشاعر القبلية. على فكرة هو ما بيقدر يجي على المشاعر البعدية، شغله ومساحته في المشاعر القبلية. فهون عم بيقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا بدكم انتوا درع تحموا حالكم من السهام، تحموا حالكم من انه حدا يقعد يلعب لكم بمخكم وبقراراتكم، بدكم تقولوا هذا الذكر. طيب إذا إحنا تفكرنا فيه، يعني كيف هذا الذكر بيخلي الشيطان ما يقدر يدخلنا في المشاعر القبلية؟ كيف؟ معناته أكيد هذا الذكر فيه مش بس درع واحد، دروع كتير موجودة بداخله بتخلي أي فكرة يحاول الشيطان يجي يقنعنا فيها، وطبعاً بدها تكون أفكار خاطئة، كلها أفكار وهمية على فكرة، هذا الدرع الإيماني وهذا الذكر رح يصدها. طيب خلينا نتفكر مع بعض يا جماعة، يعني هاي دعوة مني لكل حدا بيسمع هاي الرسالة، وأكيد أنا ما حقدر أجمل يعني كل الدروع اللي موجودة في هذا الذكر، لكن هي دعوة مفتوحة للجميع. لما كل واحد فينا يقعد يقول هذا الذكر، يفكر يا ترى لما أنا أقول لا إله إلا الله بس هيك واحدة، وطبعا إحنا عنا 100 مرة كل ما نكرره 100 مرة وعلى مرور الأيام أكيد إحنا عم نحصن حالنا كتير، بس بدنا وإحنا نقوله وعي ذاتي رهيب. بهذا الوعي احنا قاعدين عم نرد وعم نصد كل أفكار سلبية عم يزرعها فينا الشيطان. ولذلك وهذا احنا بدنا اياه، لأنه كل ما عم نقوله مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، 100 مرة، أكيد إحنا قاعدين عم نرد أفكار معينة الشيطان بيعرف إنها بتأثر فينا. مثل إيش؟ طب أنا لما أوحد رب العالمين أقول لا إله إلا الله وحده، طب أنا معناته إيش عم بعمل؟ أنا اللي عم بعمله إنه يا شيطان أنا بأمن برب واحد، إله واحد، واحد يعني أنا أهدافي كلها لإرضاء الله عز وجل واحد. وطبعا من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله كل الهموم. طب إذا أنا الرب هذا الواحد عشان أعبد، عشان أقول لا إله إلا هو، معناته أنا أحب ما يحبه وأكره ما يكرهه، ولا أرجو الثواب إلا منه. طب إذن لما هو يجي يحاول يلعب على أي حبل من هاي الحبال الثلاثة اللي هي الحب أو الخوف أو الرجاء، أنا سكرت هذا الباب، بدي أكون واعية. لا شريك له، إذن أنا قاعدة إيش؟ أي شيء ممكن الشيطان يجي يحاول يقول لي إنه لا، في مثلا لازم ترضي فلان الفلاني، لازم تحاولي إنك تجمعي مثلا سعادتك من أشياء تانية وهمية، أنا عم بقول لا شريك له، يعني مش حأرضي أي حدا تاني في سبيل معصية الله سبحانه وتعالى، ما في شركاء. هاي هي هموم، الهموم كلها صارت وحدة. أنا بس أحط هدفي طاعة وإرضاء الله عز وجل، كل الشركاء التانيين بدوبوا. ليش أنا أرضي أي حدا تاني في سبيل معصية الله عز وجل؟ أنا لما أرضي الله ربنا رح يرضي كل اللي حوالي. طيب إذن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. بيجيني الشيطان من ناحية رح تخسري، أنا باجي بقول له له الملك. بيجي الشيطان وبقول لي أنت لما تعملي هذا العمل حتحطي حالك في معاناة، وبدك تصبري وتدخلي في ابتلاءات. طب ليش تدخلي حالك هيك؟ بقوم أنا شو بقول له؟ وله الحمد. ما هو الحمد يكون سبحان الله على على النعم طبعا. ويا ترى هل النعم فقط بالعطاء، ولا ممكن رب العالمين يعطيني بأنه يمنع عني؟ فرصة للتفكر. سبحان الذي في عطائه عطاء وفي منعه عطاء. عمرنا فكرنا في يوم من الأيام ليكون رب العالمين عم بيختبرنا في الشكر والحمد، وإحنا مفكرين إنه الله عم بيختبرنا بالصبر؟ يعني في بعض الأحيان رب العالمين يبتلينا بنقص في الأموال والأنفس والثمرات، لكن إحنا من دائما منركز العدسة تبعتنا على النقص، بس ما عم نشوف ما هو أخذ مني ذلك، لكن ماذا أبقى لي؟ الله سبحانه وتعالى. طيب لو حولت العدسة شوي، بدل ما أنا فقط أطلع على ما أخذ مني حتى أطلع على ما أعطاني، يمكن يتحول ابتلائي من ابتلاء بالصبر إلى ابتلاء بالشكر. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة، مع كل الابتلاءات والاسترس والضغط، يا جماعة كان عليه يعني تبليغ رسالة الإسلام للبشرية كلها. يعني احنا بس نتخيل قديش الضغط اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير النقص في الأموال والأنفس والثمرات والابتلاءات. طيب هذا كله كان يقوم الليل حتى تتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم، وتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يا رسول الله ليش بتعمل هيك؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. خلص يعني أنت يا رسول الله مضمونة إلك المشاعر البعدية هاي، أنت أوريدي عارفها، يعني أنت أصلا ماخدها. شو كان يقول لها صلى الله عليه وسلم؟ شوف العدسة تبعته وين مركزة على النعم. قال: أفلا أكون عبدا شكورا، حتى ما قالها صبورة، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني لوين عم يتطلع صلى الله عليه وسلم؟ على النعم. دائما الإنسان بده يكون ذكي في إدارة نفسه. إذن لما الإنسان يحول نظرته وعينه لتتطلع على نعم الله سبحانه وتعالى، سيحمد الله سبحانه وتعالى. حتى الحمد، طبعا الفرق بين الحمد والشكر إنه الشكر يكون على النعم بعينها وعلى العطاء، أما الحمد يكون حمد على الأخذ وحمد على العطاء بأي حال من الأحوال. لذلك الإنسان المؤمن لما نسأله كيف حالك بقول الحمد لله، أيا كان حاله فهو حامد دائما. لذلك شوفوا كيف بيجي هذا الذكر، بقول وله الحمد. يعني مهما يكون ابتلائي يا شيطان ما تحاول تقنعني إني أنا أضعف، فهذا بسد، لأنه دائما الشيطان بيجي بخوفنا من المستقبل، صح ولا لا؟ خوفنا من المستقبل، فبنقوم إحنا منحجم عن ونحرم حالنا من أجر كتير كبير ومن فرص كتير كبيرة. طيب إذن له الملك، إذن ليش أخاف؟ لا أخاف من رزقي يروح علي، ولا أخاف من أي حرمان. له الملك وله الحمد، وإذا هو قرر رب العالمين يحرمني ففي حرمانه عطاء، له الحمد، وهو على كل شيء قدير. شوف المعنى، مهما يكون فيك ضعف يا إنسان، أنت بتتعلق بحبل وبقدرة الله سبحانه وتعالى. ما تفكر قدرتك جاي من شطارتك، ولكن قدرتك وأي إنجاز بتنجزه وأي عمل بتعمله، أو إذا أنت خايف أنك تعمل أي عمل لا تخاف، قدرتك بما ستفعل أو ما فعلت من الله القدير القادر. فاستعن بالله ولا تعجز، واعلم أنه لو الأرض وأهل الأرض كلهم اجتمعوا عشان يضروك بإشي ما كتب الله عليك ما حيضروك، ولو اجتمعوا كلهم لينفعوك بإشي ربنا ما كتب لك إياه ما حيقدروا ينفعوك فيه. إنسان عم بحصن حاله بهذا الذكر 100 مرة الصبح و100 مرة المساء، كيف بده يقدر الشيطان يدخل له مهما كانت أسلحته؟ لذلك قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ليش؟ لأنه إحنا محصنين. وخليني أقولكم هيك دعوة لننظر كيف اتحدث الشيطان مع آدم عليه السلام، عشان نعرف إيش هي مداخل الشيطان الحقيقية اللي بيقدر يدخلنا ويقنعنا من خلالها بأنه يحرمنا من الخير اللي بينتظرنا، مثل ما هو انحرم من الخير إلى أبد الآبدين. هاي دعوة للتفكر ب كل قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه السلام وحواره مع إبليس في القرآن، ومنها من أحد المواضع موجودة في سورة الأعراف، حتى نعرف يا ترى كيف يدخل لنا الشيطان ومن أي زوايا بالضبط. اعرف نفسك تعرف ربك.